Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل طفل دهسا في الخرطوم وعدد كبير من الإصابات الخطيرة في مليونية 21 فبراير وإطلاق الغاز على مستشفى تقى ومنع المصابين من الوصول إلى المستشفيات. حشود ضخمة تشارك في مليونية 21 في الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومواقف في أكثر من 10 مدن في الولايات. السلطات تفرج عن عدد من المعتقلين بالتزامن مع زيارة الخبير الأممي وخبير حقوق الإنسان يواصل لقاءاته في الخرطوم. اغتصاب 3 فتيات في إحدى قرى القضارف واغتصاب طفلة في مورني بغرب دارفور واعتصام لطالبة داخلية جامعية في نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل طفل دهسا بشاحنة يقود مواطن في إحدى المتاريس جوار صالة أمسيتي ببري في الخرطوم يوم الاثنين. وكشف الناشط في العمل الطوي ناظم سراج عن إصابة عدد كبير من المتظاهرين في بحري، من بينها إصابتان على الأقل بالرصاص الحي ودهس 4 متظاهرين بتاتشر الشرطة. وأشار إلى عدم قدرة المصابين للوصول إلى المستشفى الدولي في بحري، وقال إن القوات أطلقت الغاز المسيل للدمو داخل مستشفى طوقة بأم درمان. وأشار إلى وقوع 10 إصابات بعبوات الغاز المسيل للدمو في مواكب الخرطوم، 6 منها في الرأس بجانب حالة دهس بدفار شرطة في الخرطوم. من جهتها كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين عن 7 إصابات متفاوتة بمدينة بحري باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. كشف متظاهرون عن تعرض مليونية 21 فبراير التي سيرتها لجان المقاومة في الخرطوم والولايات للعنف المفرط والإطلاق الكثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع. وقال ناشطون في لجان المقاومة لراديو دبنجة إن مواكب أم درمان تعرضت في صينية الأسهري للقمع المفرط، حيث منعت السلطات المحتجين من الوصول إلى بحري للمشاركة في المليونية. كما تعرض موكب الخرطوم المتجه إلى القصر الجمهوري للعنف المفرط وإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع، بجانب إطلاق الرصاص والدهس في مواكب بحري والخرطوم. وكشفت لجان مقاومة الجريف شريك عن إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بصورة عشوائية بواسطة الشرطة في أحياء الجريف شريك بالقرب من كلية الجريف وسوق قمر، وأشارت لاعتقال 4 أشخاص بصورة عشوائية. وأضاف أحد المتظاهرين في هذا الخصوص:
الآن أنا في صينية الجهيم الأسهري، كل المواكب كانت متجهة إلى بحري، تم غمعها وضربها بالرصاص والغاز المسيل للدموع بطريقة يمكن تكون صعبة جدا، رغم أن تمسك الثوار بالسلمية الظافرة، إلا أنه يعني تمت مجابهتهم بالرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. الآن كل مرة بيكون في عملية بتاعت كروفر، لكن حتى الآن يعني يمكن القطع الكبري جزء بسيط جدا من الثوار مدينة أم درمان.
تظاهرت حشود كبيرة في الخرطوم والولايات في مليونية 21 فبراير التي أطلقت عليها لجان المقاومة مليونية كسر القيد من أجل المطالب بإطلاق سراح المعتقلين. وتمكنت مواكب بحري الوصول إلى وجهتها النهائية المتمثلة في ساحة التحرير بالمزاد، بينما منعت السلطات مواكب أم درمان من الوصول إلى بحري باستخدام العنف المفرط والرصاص والغاز المسيل للدموع. كما أغلقت كوبري شامبات الذي يربط بين أم درمان وبحري. ونظمت لجان المقاومة منصات خطابية جوار جدارية المعتقلين في ساحة التحرير بالمزاد، مطالبين بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص:
21 فبراير مليونية تمت تسميتها بمليونية كسر القيد، كل المواكب كانت متجهة نحو جداريات المحتغلين في تقاطع التحرير بمدينة بحري الصامدة، وفقا للمسارات التي تحددت أن مواكب أم درمان كلها تتجه من صينية الزعيم الأسهري إلى بحري. تم اختيار الواجهة يمكن لرمزيتها تجاه المحتغلين تعسفيا، وكمان تسليط الضوء على الاحتغالات الغير مشروعة اللي بتطالت الثوار من خلال السلطات الإنقلابية.
وفي بورسودان اعتدت قوات عسكرية على مواكب 21 فبراير المتجهة إلى أمانة الحكومة، مما أدى لإصابة 4 أشخاص بعبوات الغاز المسيل للدموع المباشرة، من بينها إصابتان في الرأس وإصابة في الصدر وأخرى في البطن، بجانب 4 حالات اختناق. ونوهت إلى حالة غير مستقرة حتى الآن، إلى جانب اعتقال عدد غير معروف حتى الآن. وفي ود مدني أصيب أحد المتظاهرين بعبوة مباشرة للغاز المسيل للدموع، وأشارت لجان المقاومة المدني إلى حملة اعتقالات واسعة في المدينة، وأعلنت عن تنظيم اليونية 22 فبراير يوم الثلاثاء والتصعيد الثوري وبداية تتريس الطرق رفضا للقمع. وفي الولايات أيضا خرجت التظاهرات في الدويم، في النيل الأبيض والأبيض والقضارف وكسلة في شرق السودان، بجانب تظاهرات أخرى في عدد من المدن. وطالب المتظاهرون بالإطلاق الفوري لصراح المعتقلين وإسقاط الانقلاب والمطالبة بالحكم المدني. وأضاف المتظاهرون في هذا الخصوص:
21 فبراير بورسودان المواكب الرافضة للانقلاب العسكري، وتطالب بالمدنية الكاملة والحرية والسلام والعدالة.
نقلت السلطات نحو 40 معتقلا من سجن سوبا إلى أقسام الشرطة بالخرطوم وأمدرمان وبحري بعد أسابيع من الاعتقال، بينما أبقت على أكثر من 160 معتقلا في سجن سوبا وسجون أخرى. كما أطلقت السلطات سراح إيمان مرغني وأمن عوض من سجن النساء أمدرمان. وقالت المحامية أميرة محمد من محامي الطوارئ لراديو دبنجا أن السلطات أفرجت عن عدد من المعتقلين بعد تحويلهم إلى أقسام الشرطة دون تدوين بلاغات ما يلزمهم بالتعهد الشخصي. وأوضحت أميرة أن عدد آخر من المعتقلين تم تدوين بلاغات في مواجهتهم، مشيرة إلى حضور محامي الطوارئ إلى الأقسام المختلفة لمباشرة إجراءات إطلاق سراح بقية المعتقلين بالضمان. وأضافت المحامية أميرة محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أمس بالليل جابوا الشمالي خرطوم 14 دخلوهم الحراسة وفتخلوهم بلاغات، 3 خرطوم في 7 في أمدرمان صدقت لهم ضمانة، وهنا في الشمالي برضو صدقت لهم ضمانة وتفكوا، في بحري في 10 فكوا، 2 فاضل 8 في بحري. ده كل العدد اللي طلع من سوبا، يعني من العدد 34 من التايبات في بيتين أطلقوا صراحة، ضلوا بيتين وفتح لهم 77 و69 اللي هي الشغب والإزعاج العام، وفتح لهم 5 طوارئ. هي ما من المواد الممكن تقعد يوم يومين في الحراسات، لكن الناس ديل يعني كانوا قاعدين 3 شهور، الشهرين، الكم 30 يوم بدون تحري، بدون أي سؤال ليهم.
وقال محامو الطوارئ في بيان أن إطلاق سراح عدد من المعتقلين في هذا التوقيت يهدف إلى تغبيش الحقائق وتضليل الخبير الأممي المستقل لحقوق الإنسان والإيحاء بعدم وجود أي معتقل في زنازين النظام. من جانبها وصفت هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي وهيئة محامي دارفور الإجراء بأنهم محاولة للالتفاف على الانتهاكات المستمرة التي ظلت تمارسها أجهزة النظام القمعية، ولتقديم صورة غير صحيحة عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد للخبير الأممي الزائر. وقالت الهيئة أن هذا النمط الموروث من النظام البائد تم تكريسه بصورة أكثر فداحة على الحقوق المنتهكة. وأضافت المحامية أميرة محمد في هذا الخصوص:
إطلاق سراحهم طبعا الخبير الأممي مفترض أنه يكون وصل أمس، نحن طبعا كمحامي طوارئ ليلة الصباح جاتنا إخبارية أنه طلعوا 2 من البنات واحدة صباحا من سجن التايبات، وفي ناس رحلوهم جابوهم هنا الجسم الشمالي، وفي ناس ودوهم بحري، في ناس ودوهم أمدرمان. الحاجة دي ما كانت فيها أي معلومات حتى عن أسمائهم حتى عن هم منه، ففجأة الناس دي طلعوهم وطلعوهم متأخر بالليل، جابون الأقسام زعون على الأقسام وفتحوا لهم بلاغات جنائية. فتح البلاغات الجنائية طبعا مربوط بالناس دي لما يحتغلوهم ما فتحوا لهم بلاغات وما تحروا معهم، في ناس اتقبضت من بيوتها، في ناس اتقبضت من مواكب، في ناس اتقبضوهم من الشوارع، في ناس حتى ما عندها علاقة بالمواكب فطوهم في السجن صوبة.
دعت قوى الحرية والتغيير بتنظيم حملة وطنية لإطلاق سراح المعتقلين كافة، ويتجاوز عددهم 200 بينهم أكثر من 96 شخص في سجن سوبا. وأكد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في بيان ضرورة المطالبة بوقف العنف والتعذيب وإعلاء راية التضامن مع أسر المعتقلين والمطالبة بتوفير الطعام والدواء للمعتقلين. ودعا القانونيين ومنظمات حقوق الإنسان لمقابلة السيد أداما دينغ الخبير وممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي وصل البلاد يوم الأحد ومطالبته بزيارة المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم ووقف العنف والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم القتل التي ارتكبت بعد الانقلاب. اغتصب المسلحون صباح الجمعة الماضي طفلة نازحة تبلغ من العمر 13 عاما بمعسكر مورني بولاية غرب دارفور. وقال مواطنون لراديو دبانج أن الحادث وقع جنوب معسكر مورني على بعد كيلومتر أثناء ذهاب الضحية إلى البئر لسقي أبقار، وأشاروا إلى فتح براغ بالحادث في مركز شرطة مورني والقبض على أحد الجناء بواسطة وحدة الشرطة في مورني بمحلية كرينيك بولاية غرب دارفور. كشف المزارع حسن أحمد حسن عن 3 جرائم اغتصاب لفتيات بواسطة رعاة في قرية كامبروز بمحلية قلع النحل في ولاية القضارف مؤخرا، وأوضح لراديو دبانجا أن مواطني القرية طالبوا بمنع الرعاة من الدخول إلى قريتهم، وقال أن المزارعين اضطروا لبيع الذرة للرعاة قبل الحصاد مما أدى إلى حدوث توترات بين الرعاة والمزارعين، وأوضح أن الرعاة يدخلون ماشيتهم أراضي المزارعين مما يؤدي لإتلاف المحاصيل الزراعية والاحتكام للمؤسسات العبدية التي تحكم بالغرامة والتعويض على الرعاة، وأشار إلى أن هذه الأحداث أدت إلى حالة من الاحتقان والضغائن بين الرعاة والمزارعين مما ينذر بوقوع اشتباكات. وأضاف المزارع حسن أحمد حسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
تلقى في دول دار يحصد وفي دول زراعته مغطية معه وبيقوم يبيع، دي دخلت مشاكل بين المزارعين والرعاة، انتقلت من مشاكل تلف بتاع زراعة وكده لمشاكل تانية بتصفية حسابات بمشاكل، يعني حتى احنا نخشى بعدها تصل للموت لأنه الرعاة يعني الناس عصروا عليهم زي ما نقولوا في تلف كل يومين ثلاثة حاربين زراعة تعزون ومغرمين لهم مدفعين بالتكاليف وكده. في قرية هنا عندنا قريبة اسمها كامبروس يعني تعددت فيها حالة الاصابات من قبل الرعاة هي المزارعين، يعني كتيات من مزارعين من القرية وكتيات غفر يعني.
واصل الخبير الأممي المستقل لحقوق الإنسان أداما دينغ يوم الاثنين لقاءاته مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الخرطوم لليوم الثاني، وأعلنت هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وهيئة محامي دارفور عن لقائهما بالخبير الأممي ضمن قوى المجتمع المدني وذلك بمقر البعثة بالعمارات الخرطوم. وأوضحت الهيئتان في بيان إنهما مدتا الخبير الأممي ببيانات حول المحتجزين بسجن صوبا ودار التائبات أندرمان والتحقيقات الجنائية بحري وأماكن الاحتجاز الأخرى حول شهداء القتل الجزافي، وأوضحت إن الهيئتان تنظران للبلاغات الجنائية التي فتحت في مواجهة المحتجزين بأنها كيدية وأن الإفراج عنهم بالضمان الغرض منه تقنين الانتهاكات الممارسة وتحاشي التدابير الدولية وتقرير الخبير الأممي، وأكدت ضرورة زيارة الخبير الأممي للسجون والمعتقلات والأجسام وأماكن الاحتجاز الأخرى في كل أنحاء البلاد. وطالبت المجتمع الدولي بتوسيع نطاق التفويض الأممي لوضع السودان تحت البند السابع من أجل تحقيق الحماية والسلام العامة للمواطنين في مواجهة آلة القتل الجزافي وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. دخلت طالبات داخلية القدس في نيالة في اعتصام مفتوح أمام مباني الداخلية ابتداء من مساء الأحد احتجاجا على اقتحام مسلحين مباني الداخلية ونهب ممتلكات الطالبات وتهديدهن بالقتل والاغتصاب. وقالت إحدى الطالبات المعتصمات لراديو دبانجا أن المسلحين اقتحموا مباني الداخلية 4 مرات خلال أسبوع واحد، وأشارت إلى عدم توفر الحماية الكافية لمباني الداخلية، وأعربت عن مخاوفها لوقوع أحداث مماثلة لما جرى في داخلية حجار بأم درمان. ورهنت الطالبات رفع الاعتصام بالقبض على الجناة وتوفير الحماية الكافية لمباني الداخلية. وأضافت إحدى الطالبات لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
حاول يعتدي على البنات وهنا بعد ما كورك وقال لهم الحافظ شنو بسلاحه، كان واحد يقول له في البيت قامت جارة قال لي أخي أضربها أضربها، بعد ذاك البنات كورك والجماعة كلهم طلعوا كل الخرف باقي الخرف الحجر جي طالعين وهنا باقي الأجنها المسلحين قاموا طلعوا جروا من الداخلية، بعد ذاك مشينا في نفس اللحظة البنات مش يضربوا للحرس الباب على أساس إنه يقوم، بعد ما الجوطة كده جي طالع قام قال لهم يا جماعة فيش معنى كنت نايم.
طالب مجلس رعاية الطفولة بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بضرورة تغيير منهج الخلاوي واستبدالها بالمدارس القرآنية، وذلك بسبب الاعتداءات المتكررة على أطفال الخلاوي في السودان، آخرها حادث محلية أمبرو بولاية شمال دارفور. وقالت حكمة الحافظ الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة لراديو دابانغا إنه ما حدث هو انتهاك جنسي لعدد 20 طفل جميعهم ذكور وليس اغتصاب جنسي، وأوضحت أن الجاني قام بتشويه الأعضاء التناسلية للأطفال. وطالبت حكمة بضرورة إغلاق كافة الخلاوي على مستوى السودان واستبدالها بمدارس قرآنية يدرس فيها التلاميذ القرآن وبقية العلوم الأخرى. وكشفت عن إرسال حوالي 20,000 طفل من ولاية شمال دارفور لخلاوي همشكوريب في شرق السودان وأخرى في الولاية الشمالية في العام 2020. وأضافت حكمة الحافظ أمين العام لمجلس رعاية الطفولة بمدينة الفاشر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
أنا بقول والله بصراحة يعني إنه الخلاوي القرآنية دي معلش محترم شديد لكل الأمة السودانية لازم تتقفل، تفتح مدارس قرآنية تكون مجننة فيها تعليم، فيها 50% قرآن 50% تعليم تاني، يمتحن امتحانات يدخل إن شاء الله جول جامعة القرآن الكريم من برمانة الإسلامية ما مشكلة، لكن اللي أنا ما ممكن تعمل ليه بس قرآن بيور من غير تعليم الحاجات الثانية.
من جهتها أدانت سلافة محمد أحمد عضوة مبادرة إعلاميون من أجل الأطفال بمدينة الفاشر أدانت الحادثة ووصفتها بالانتهاك الصارخ لحقوق الطفل، وطالبت بضرورة فرض الرقابة على الخلاوي والعاملين فيها من قبل الجهات المختصة. وقالت سلافة محمد لراديو دبنجا إنه إبعاد الأطفال عن أسرهم لولايات أخرى من العوامل المؤثرة في تربية الطفل وسلوكه، وأوضحت أن الممارسات التي تتبعها الخلاوي في تعليم الأطفال تشكل انتهاكاً لحقوق الطفل، مشيرة لتعرض الأطفال للضرب والإهانة وتقييدهم بالسلاسل الحديدية. وحذرت سلافة من خطورة هذه الانتهاكات للأطفال نفسياً واجتماعياً في المستقبل، وطلبت السلطات ومنظمات المجتمع المدني بضرورة الوقوف في حزم تجاه هذه الانتهاكات وإيقافة. وأضافت سلافة محمد أحمد عضوة مبادرة إعلاميون من أجل الطفل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
يعني في أساليب كده وأساليب بتاع الضغط على التعليم، وده أسلوب غير ناجح في وجهة نظري، أسلوب غير ناجح، وفي ومن الإمكان يستخدم أي أسلوب آخر بدل من التقييد بالجنازير بالسلاسل بالإهانة بالضرب وجود الطفل مثلا في العراء في البرد، يعني حاجة انتهاك عديد لحقوق الطفل، ويجب على المجتمع كله، ده بيتوقف لنا على وعي المجتمع نفسه، أنا لازم أوعي المجتمع يقدر يعي دوره تماما تجاه أبناء وتجاه أطفال الولاية كلها، أو مش أطفال الولاية، كل الأطفال في العالم، لأنهم لسه ناس تقصر في مسؤولية الناس الآخرين.
سلم بنك الخرطوم خطابة فصل لعدد 40 موظفا في مختلف فروع البنك ليرتفع عدد الموظفين المفصولين بسبب الحراك المطلبي والتعبير عن الرأي ل 62 موظفا. ووصف الموظف المفصول عبد الرحمن محمد نور إجراءات فصلهم التعسفية، موضحا إنه حراكهم كان يهدف إلى تحسين بيئة العمل وإصلاح المرتبات، وقال إن إدارة البنك لم تفي بوعدها بتنفيذ مطالبهم التي رفعوها منذ مارس من العام الماضي. وأوضح إنه الانقلاب وحل اللجان التسييرية أدى إلى فراغ حاول الموظفون ملؤها عبر ترشيح ممثلين للفروع وتأسيس مبادرة موظفي البنك التي قدمت مقترحات ومطالب للإدارة. وقال إنه الإدارة فصلت 22 موظفا مما أدى لخطوات تصعيدية وتنفيذ إضراب عن العمل للمطالب بعودة المفصولين في نهاية ديسمبر. وأضاف عبد الرحمن محمد نور في هذا الخصوص:
المعه 63 نفر، 40 دل كانوا المفصلين، 22 كانوا قبلنا اللي هم 22 دل أصلا إحنا حراتنا قام عشان ما يرجعوهم هم في البداية، وعشان ما يفلحوا الهيكل الراتب بتاعنا ويجي لنا مرتباتنا، يعني يهيئوا البيئة ذات تكون صالحة وكذا. بعد ذلك جينا نحن تم حل اللجان التسييرية كلها بموجب الانقلاب اللي كان حصل له في البلد، وبقى في فراغ، يعني الناس ما عندها جسم كده ممكن يمشي يخاب بالإدارة دي، الإدارة قالت اللجنة ما غنية وأنا ما حاقعد معاها.
حذر مزارعو القضارف من فشل الموسم الزراعي بسبب تدني أسعار المحاصيل وارتفاع تكاليف الإنتاج وتعسر الصادر وانخفاض معدلات الأمطار مع ضعف الإنتاج. وقال المزارع حسن أحمد حسن لراديو دبنجا إن المزارعين مهددين بالإفلاس والسجون بسبب عدم مقدرتهم على سداد مديونية البنك الزراعي، وأشار إلى بيع مزارعين لأصولهم وهجرتهم إلى خارج البلاد، ونوه إلى بروز ظاهرة بيع الأراضي الزراعية الموروثة لأول مرة، وحذر من أن يؤدي فشل الموسم الزراعي إلى الانهيار الشامل، موضحا أن ولاية القضارف مهددة بشح الغذاء، ووصف شروط التمويل بالتعجيزية. وأضاف المزارع حسن أحمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الليلة العائد على الزراعة يعني تدني أسعار المحاصيل، مشاكل تعصابر، أسعار غير مجزية، الأمطار معدل الزيادة بتاعتها وتركيبتنا المحصولية متخلفة شوية، معدل الإنتاج ضعيفة والأسعار متدنية. يعني دي حتى في ناس كثير مهددين بسجون، مهددين يبيعوا أصولهم، في ناس خلوا البلد سافروا باعتبار عليهم التزامات ما قادروا يواجهها. الأخطر من كده التكاليف عالية.
الخبر الأخير في النشرة: أغلق محتجون الطريق الرابط بين بركة سايرة والسيري في ولاية شمال دارفور خلال الأيام الماضية على خلفية مقتل مواطن قبل أسبوع. وقال تجار لراديو دبنجا أن المحتجين منعوا التجار من التحرك مما تسبب في خسائر كبيرة للتجار وخاصة تجار الخضروات، وأشاروا إلى تأثير تجار صرف عمرة بإغلاق الطريق حيث لم تتمكن العربات من العودة من سوق السريف الأسبوعي إلا بعد تحركها كمجموعة واحدة. ونوهوا إلى تعرض عدد من المزارعين في بركة سايرة إلى الاعتداء ليلا ونهب هواتفهم ومقتنياتهم، وأوضحوا أن أطراف النزاع اتفقوا على دية قدرها 10 مليار، إلا أن أطراف أخرى طالبت بدفع 20 مليار عبارة عن خسائر أخرى مما أدى لتأزم الوضع من جديد. وفي محلية السريف أيضا نهب مسلحون عدد 55 رأس من الأبقار، كما نهب مسلحون آخرون عدد 2 ركشة أثناء عودتها من سوق السريف الأسبوعي إلى صرف عمرة، بجانب نهب مبالغ كبيرة وموبايلات من الركاب عند قرية دابية بالقرب من الجبل. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فأبقوا معنا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا من ولاية شمال دارفور أن نلتقي بكل من حكمة الحافظ من مجلس رعاية الطفولة والناشطة سلافة محمد أحمد من مبادرة إعلاميون من أجل الأطفال بمدينة الفاشر للحديث حول الاعتداءات والممارسات التي تتم للأطفال في خلاوي تحفيظ القرآن. السبب الخلاني أنه نتناول الموضوع هو تكرار هذه الحوادث على مستوى السودان، وآخرة كانت حادثة اعتداء على 20 طفل في إحدى الخلاوي في منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور. في البداية أعزائي المستمعين، حتكون معنا حكمة الحافظ من مجلس رعاية الطفولة بالفاشر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. ممكن تحدثين الحاصل شنو بالضبط؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بالنسبة للحادث، هو حادث طبعا في إحدى محليات ولاية شمال دارفور، زي ما قلت الشيخ خلوة، عمل انتهاك جنسي وليس اغتصاب، يعني انتهاك جنسي لعدد 20 من الأطفال، طبعا أعمارهم مختلفة من 5-6 ل 13-14 سنة في خلوة. الحاجة دي طبعا بصراحة يعني هي كانت عبارة عن انتهاك لجنسي، ونحن طبعا في مجلس رعاية الطفولة بنعتبر أي انتهاك أو تحرش يخص الأطفال حاجة طبعا ممنوعة تماما في شغل بتاع حماية الأطفال. احنا الدور اللي قمنا به، وطبعا عندنا شبكات بتاعه حمايه الطفوله من احدى المحليات اللي هي بلغت عن انه والله في حاله بتاع الانتهاك في خلوه. وطبعا الحاجه دي طبعا لاول مره
اي معلش بس المقاطعه، قلت انه ما في اغتصاب وقع؟
هو انتهاء نسبي وليس اغتصاب، لانه هو لعب بالاكل التناسليه بتاعتهم، يعني لعب بالاكل التناسليه، يعني جابها بسلم الاكل التناسليه بالنسبه لهم، هم كلهم ذكور طبعا ما اناث، وبعد ذاك في جزء منهم يعني حتى اثر على الخصيه، فدي الحاجه اللي حصلت يعني بالضبط. بعد ذلك جانا بلاغ من شبكة حماية الأطفال إنه في انتهاك جنسي للأطفال في الخلوة، بدورنا نحن طوالي كمجلس رعاية الطفولة بنمثل الحكومة، ضربنا لهم وقلنا لهم لازم الأطفال ديل يعملوا أراضيك طبية ويفتحوا بلاغ ويجيبون طوالي حولهم للكاشف. في نفس الزمن تم القبض على الجاني، هو الكلام ده طبعا له 4 شهور، تم القبض على الجاني وطوالي جابوه الفاشل ودوه وحده حمايه الاسره والطفل، بعديه مشى سجن شاله، وبعد ذاك الاطفال جابوه من الفاشل عملوا لهم تشيك ميديكال تشيك وفتحوا ارانيك برضه وفتحوا بلاغ للمره الثانيه. وفي نفس الوقت يعني الاجراءات القانونيه مشت بصوره كويسه جدا، هو عبر الشرطه والنيابه وبالنسبه لوحده حمايه الاسره والطفل. الان هي الحاجه جابت انه الصدى الاعلامي اكبر، لان المحاكمه اذا بدت بالنسبه للجاني حصلت الجلسه الاولى ودي الجلسه الثانيه بالنسبه للمجني عليه. طبعا من حقه انه هو كجاني لازم يكون برضه عنده الجانب العون القانوني مشان الجلسه، لكن طالبوا انه لازم يكون برضه عنده محامي، ونحن عندنا طبعا كمجلس رعايه الطفوله موفرين محامي للاطفال وموفرين حمايه تامه للاطفال من الدعم النفسي الاجتماعي، بالاضافه لل يعني الاطفال اللي في الان وضعهم بصوره كويسه جدا، ما عندهم مشكلة، في جزء منه هو كان يحتاجه لعلاج طبي والحمد لله تم معالجتهم. وأنا بقول والله بصراحة يعني أنا عندي رأي ذاتي واضح في الخلاوي، الخلاوي دي أنا بلوم الأسر، لأنه يا جماعة ما ممكن أنت تسأل أي زول بمشي خلوة والخلوة تكون مقفولة لفترة طويلة، والشيخ ده هو الشيخ صغير، يعني معروف أنه الخلاوي لازم تكون مفتوحة، الطفل يمشي الخلوة يقرأ القرآن ويرجع عليه البيت، ولازم الطفل يتعلم يدخل المدارس. يعني الناس ما تعتمد اعتماد كلي على الخلاوي في كل شيء، لانه انت في النهايه بتطلع لك شيخ وما قادر ذاته يتعامل مع نفسه، ما قادر يتعامل مع المجتمع، ما قادر يعلم التعليم الديني بصوره كويسه. فانا في نظرتي بالنسبه لنا كحكومه السودان مفروض تغير المنهج بتاع التعليم بتاع الخلاوي، لازم يكون التعليم المدرسه القرانيه، يعني يتعلم فيها القران ويتعلم فيها باقي العلوم الثانيه عشان تكون علوم مشتركه، أجلها الطفل لما يتخرج من المدرسة القرآنية يقدر يتوظف، يكون عنده وظيفة، يكون هو ذات جزء من المجتمع، عشان ما يحصل له العزلة الاجتماعية اللي بتحصل للأطفال وبتحصل حتى للمشايخ. فأنا بصراحة يعني دي حاجة مشينة جدا ولأول مرة تحصل الحاجة دي في شمال دارفور، فأنا بتمنى إنه الحكومة يعني تنظر نظرة واضحة في الشغل بتاع الخلاوي، ولازم تتقفل كل الخلاوي على مستوى السودان، يكون يغيروا المنهج، يكون فيها منهج نفس زي المدارس لكن فيها المدارس القرآنية، الطفل يتعلم 50% قرآن و50% علوم ثانية، ويمتحن زيه زي الطلاب ويدخل الجامعات وينال كله الدرجات التعليمية والعلمية، عشان بعد ذلك يحصل على وظيفة ويحصل على شغل ما يكون يعني عنده نقص أو عنده صداع. ومعظم الناس اللي بيعملوا انتهاكات جنسية للأطفال بيكونوا متعرضين لحالة نفسية، أو قبل اليوم هو ذاته ممكن يكون يتعرض لانتهاك جنسي.
نعم، لكن التدابير دي من السهولة إنها مثلا تتغير وتطبق، ما بحتاج لشغل اجتماعي كثير وسط المجتمعات بجانب الضغط للحكومة.
أيوة، هو بالمناسبة يلا الموضوع ده نحن ذاتنا كمجتمع مفروض نلعب فيها توعية مجتمعية بصورة كبيرة، بالذات لأهلنا في المناطق البرة، يعني إحنا هسه عندنا في المناطق الآمنة، يعني هسه زي مناطق الولاية شمال دارفور وولايات دارفور المختلفة، معظم الأطفال اللي بيجيبوهم من المناطق البعيدة. يعني ده واحد. الحاجة الثانية، هل تعلم إنه في كورونا كوفيد-19 2020 حوالي 16,000 أو 20,000 طفل من ولايات دارفور يجروا في الخلاوي بتاعت هامشكوريب والخلاوي في شرق السودان وشمال السودان؟ يعني عدد كبير جدا من الأطفال ديل يعني ما حتى ما لقوا تعليمهم من المدرسي، حرموهم من إنه يكون جزء من المجتمع، يعني لما حصل كورونا دي كلهم رجعوا مناطقهم ولأهلهم. فنحن برضو كمجتمع مفروض نلعب دور كبير في التوعية المجتمعية على في إنه الناس كيف توري الحقوق الأساسية للأطفال من التعليم، من الصحة، من الخدمات، نربي التنشئة الاجتماعية الصحيحة للأطفال، يعني ما خليهم في عزلة عن المجتمع. ودي كلها حاجات يعني تكون سلبياتها كبيرة، وفي النهاية إحنا بندفع الثمن كلنا مع بعض، لأن في النهاية الطفل ده ما حق أم براها ولا الأب براها، والطفل هو يبني البلد وهو طفل السودان وطفلنا كلنا. يعني
الأطفال دي كلهم الموجودين في الخلايا على مستوى الجزيرة، أنا بعرف كنت في الجزيرة وبعرف يعني الخلايا أيوة. بيكون فيه أطفال كتار جدا، أنا بفتكر إنه الأطفال ديل من مناطق أصلا من داخل الولاية، يعني ما من دارفور هناك.
لا لا، احنا لأنه أنا أقول لك في كورونا كوفيد-19 2020 احنا عندنا تجربة كولاية شمال دارفور، يعني محولين أكثر من 20,000 طفل من ولاية السودان المختلفة، أهلهم قدام الخلاوة بصراحة، يعني وكان حاجة مزعجة جدا لأنه كان في اللحظة دي كان الناس منع التجمعات ممنوع كده شنو، فحاولوا فضوا الخلاوي كلها ورجعوا كل الأطفال لمناطقهم. فأنا بشوف إنه في دارفور ليه نحن بنودي أطفالنا لخلاوي مقفولة، ده أكبر غلط نحن بنتعرض عليه. ليه الأطفال دي ما الخلوة تكون مفتوحة عندنا لهم ساعة ساعتين أطفال يقرأ قرآن ويراجع؟ ليه نحن برضو ما يكون عندنا مدارس قرآنية؟ طالما أنا أعلم في القرآن خليه يقرأ إن شاء الله 10 سنة بيقرأ قرآن بيقرأ مدرسة يمتحن زيه زي الطلاب التانيين. نحن يعني كده بنبقى بنعتمد على بس على اتجاه واحد وبنكفي اطفالنا لفتره طويله حتى تجيب العزله الاجتماعيه.
لكن الدوافع شنو اللي بخلي الاسر انهم مثلا يدفعوا باولادهم يمشوا يقروا خلاوي، في حين انه ممكن الزول ده يعني يقرا مدرسه بعدين يتعلم القران بشكل افضل وهو بيكون مسلح يعني بعلوم حياتيه بيدبر به حياته يعني.
الدوافع يعني معظم الاسر ممكن تكون الوضع الاقتصادي، في زول يقول لك يا اخي انا ما عندي زمن عشان اودي في المدرسه، او تكون الامكانيات هو في حين انه انا ما اقدر عليك. في السودان ده مهما يكون الوضع الاقتصادي بتاعنا السيء الان احنا عايشينه ده ما بتحكم علينا انه احنا ممكن نطلع اطفالنا من التعليم. اي صح هسي التعليم يعني اقل طفل في المدارس الحكوميه بيدفع 10 ل 15000 ده اقل طفل. طيب لو انت عندك 4 5 اطفال لو جيت ضربتها في السنه بيطلع لك حوالي 60 70000، لكن ده ما بيمنع يعني في الليلة للناس البرة ديل أنا متأكدة تماما عنده ثروة حيوانية هائلة جدا وعنده إمكانيات طائلة بإمكانهم إنهم يعلموا أطفالهم أحسن تعليم. لكن برضو أنا بشوف الوعي المجتمعي بالنسبة للأسر يعني برضو هو محتاج لشغل كبير، يعني إنه الأسرة لازم تعرف إنه والله طفلك ده هو ما حد براك، الطفل ده لكل المجتمع، أنت لازم تربيه تربية صحيحة تعلمه تعليم جيد لأنه في النهاية هو حينفع أنت وحينفع وطنه وحينفع بلده يعني.
نعم، لكن الأرقام دي كبيرة جدا، فالنازل بعد ما ينتهوا من قرايتهم بتاعت القرآن بيمشوا وين تاني؟ بيمشوا بيشتغلوا شنو النازل؟
ما هو دي العطالة ذات اللي بتخلي الزول يفكر في الممارسات الخاطئة، السلوك الخاطئ، الأفكار الشيطانية دي. ليه؟ لأنه أول حاجة الزول ممكن تقرأ القرآن تكون شيخ طلع صاحب بس القرآن، لكن حفظ من غير تفسير للقرآن، من غير تطبيق، من غير العلوم الدينيه الاخرى بيكون ما عندها معنى. يعني هسه انا اللي اقول شيخ تخرج من القران حافظ، ما ممكن هسه لو جاء حيشتغل شنو؟ ما عنده قروش، ما كذب عليك، ما عنده جهه يتجه ليها، ما عنده زول يعلمه وما عنده زول يحفظه، اكيد حيمشي خلاه يكون مقفول وسط الاطفال ويمارس فيهم كل السلوكيات اللي هو عايز يعملها. فانا بشوف انه مفروض الشيوخ حتى لو هم احنا يعني يتعلموا لازم يكون الشيخ ذاته فيه يكون فيه مواصفات معينه الزول اللي بتجيبه حتى التعليم. يعني هسه احنا لما حصلت الحادثه دي رجعنا لوزاره التربيه والتعليم لقينا انه تعليم الخلاوي هو جزء من وزاره التربيه والتعليم، لكن ما في تقنين للخلاوي القرانيه. يعني حتى الخلوه الشيخ ما بيكون معين، ما كذب عليك، يعتمد على الهبات البسيطه اللي بتجيه من المجتمع، القروش اللي بيدفعوها الاسر بتعين الاطفال في الخلاوي عشان بس يقروا اطفالهم، فدي برضه حاجه صعبه. يعني شيخ اللي انا ما ممكن بس القروش اللي بتجيني باكل وبشرب وانا وانت محتاج والزمن اللي علي انت براك شايف الوضع الاقتصادي ده كيف. فعشان كده دي الحاجات اللي انا بقول والله بصراحه يعني انه المدارس الخلاوي القرانيه دي معلش مع احترامي الشديد لكل الامه السودانيه لازم تتقفل، تتفتح مدارس قرانيه تكون مجننة فيها تعليم فيها 50% قرآن 50% تعليم تاني، يمتحن امتحانات يدخل إن شاء الله جول جامعة القرآن الكريم والبرمجة الإسلامية ما مشكلة، لكن اللي أنا ما ممكن تعمله بس قرآن بيور من غير تعليم الحاجات التانية. أشي أبسط شيء السيرة والأحاديث النبوية الحاجات دي كلها كنا ما عارفينها، فدي مشكلة بصراحة يا أستاذ معلش يعني.
نعم، وفي رسالة بتوجهها للأمهات بخصوص الحتة دي؟
والله أنا رسالتي يعني لكل أم عندها طفل يتولد على وجه الأرض في داخل السودان الحبيب إنه لازم تهتم بطفلة منذ التنشئة والتربية، هي من طفل ولدته لازم تهتم به. فناهيك عن كون أبوه موجود ما موجود أنا ما بالنسبة لي هم كبير، لكن الهم الأكبر هو رجع للأم لأنه هي المسؤولة عن تربية الأطفال، هي المسؤولة عن حماية الأطفال، هي المسؤولة عن كل صغيرة كبيرة في طفلة. أنا رسالتي للأمهات في السودان عموما ودارفور خاصة إنه أطفالهم يا جماعة هم فلذات أكبادهم ولازم ينموهم ويعلموهم تعليم جيد ودخلوهم يلحقون بالمدارس التعليمية، وحتى لو الناس اضطرت فتحت مدارس قرآنية لازم تكون مفتوحة وليس مقفولة. أنا ضد الأطفال اللي بيدخلون في أماكن مقفولة ينوموا بر البيت بصراحة، يعني طفل الدفع بالجين أنا فخليه ينوم في خلوة ينوم في مدرسة، لا ما في وديه أي محل أنت خليه قريب منه، لكن ما تخلي الطفل ينوم بعيد منك لأي سبب كان من الأسباب، لأن حماية الطفل حماية الأطفال هي مسؤولية الجميع، ونحن كلنا من المجتمع مسؤولين عن حماية الأطفال الموجودين في السودان.
شكرا لك حكمة الحافظ من مجلس رعاية الطفولة بالفاشر.
شكرا لك لدي دومانجو، وانا سعيدة جدا انه اتواصل معاكم، ونتمنى ان شاء الله زي ما قال نتواصل في لحظات افضل واخبار كويسة عن السودان، لكن من الحاجة السيئة هي التنبيه. فانا بتمنى ان شاء الله انه كل الناس تهتم بحماية اطفالها، وان شاء الله كده ربنا ينعم الخير والرحمة على كل اطفالنا الموجودين ويحميهم من كل الذئاب الموجودة البشرية ان شاء الله.
ومنها ننتقل للناشط السلافة محمد احمد، عضوة مبادرة اعلاميون من اجل الاطفال.
كناشطة اجتماعية وحسب متابعتي للجرائم اللي بتقع على عاتق الأطفال، في حقيقة جرائم كبيرة ومحزنة وأحيانا فاضحة، لأنه الإنسان اللي هو بيرتكب جريمة في حق الطفل إنسان بلا إنسانية، فبالتالي الخلاوة كصرح للتعليم نحن معاه، لأنه بيعلمين الأطفال حاجات كثيرة، وخاصة يعني في اللغة، جانب اللغة، جانب الحاجات التعليم الديني، فنحن معاه. ولكن في رأيي الشخصي الخلاوة محتاجة لرقابة من قبل الدولة، من قبل السلطة محتاجة لرقابة. الحاجة الثانية حتى يعني الرقابة مش على مستوى الدولة فقط، على مستوى الأسر اللي بتودي أطفالها ذاته للخلاوة، فإتحاف في حق الطفل إذا جينا لإبعاده من أسرته السريرة لمكان يعني يبعثه من ولاية لولاية لبعد آلاف من الكيلومترات، فده برضو يعني أكبر عامل ممكن يأثر في جانب بتاعة التربية، جانب بتاعة السلوك، جانب بتاعة أي حاجة، بالإضافة إلى العاملين في الخلاوة. فنحن ما بنقدر نعرف حسب بالضبط نضمن إنه هو فعلا شيخ بتاع خلوة وحافظ قرآن ويدرس، يعني محتاجة برضو مراجعة وقوف للنقطة دي بالنسبة للعاملين في الخلاوة، هم يسمى بالشيوخ، الشيوخ ذاتهم راجعون تشوف الحاصل شنو الشيوخ، هل هم شيوخ علماء دين أم ناس متطرفين، هل هم شنو يعني، وهم بيصلح ذات لكون إنه يدرس لنا الأطفال بالتعليم الدينية ويعلمون تلاوة القرآن والحاجات دي، ولا هم تفاصيلهم شنو. فأحيانا قد يكون الشيوخ دين منتهلين شخصية، انتهال شخصية وسلوككم خارجي يعني معادية لسلوك بتاع الشيخ، وزي يعني المثل السوداني يقول لك ناس لاسين جلود من ناس أصوات لاسين جلوت من الخراف. الحاجة دي تحتاج لوقفة قوية من قبل المجتمع نفسه، من قبل السلطات الحاكمة في الدولة، إنه توفر رقابة وحماية كاملة للأطفال من الخلاف. الحاجة الثانية الأسر ذاتها محتاجة لتوعية في الجانب ده، لبعد أطفالها لما تكون بعيد من عيونها، هل يعني الشدة أنت الطفل له جانب واحد بس هو محتاج له الجانب الدين، أم الجوانب الثانية برضو مفترض يكون مغروسة فيه. الحاجة الثالثة برضو اللي أنا عايز أقولها، يعني بعد الطفل من عيون أسرته أو من عيون والدينه، ده يعني في حادث كده كبير جدا. أنا ممكن أبعث ولدي أقرب خلوة أقدر أتواصل، مش أتابع أشوفه هو بيعمل في شنو، مكانه هو قاعد، هل مكان آمن، هل مكان لايق، الوجبة اللي بتناوله، هل يعني وجبة دي تكمل لي في مضمونة في حاجات. لأن أحيانا بنسمع في بعد الخلاوة يعني أسلوب كده بتاع الإهانة أو الضرب، ممكن يضربوه حتى يخلوني يتشرد، ممكن يدوه وجبة يعني بالبلد كده بنينا فيها حصحاص يقول له أكل، يعني ده حاجة منافية لتعاليم الدين الإسلامي. الدين الإسلامي بدعو إلى أن الزول يحافظ عليه في محافظة النفس والروح والمسألة النفسية دي، لكن الخلاوة أحيانا بتفقدها الحاجة دي فقدها تماما.
صحيح، يعني برضو بلاحظ يعني في الخلاوي بيكون في أطفال بيعملوا لهم جنازير يعني زي المساجين، يعني تقييد لحركتهم، والحاجة دي قاعد تسبب لهم إصابات جروح في أرجلهم. يعني أنا شفت الحاجات دي، والحاجات دي موجودة، الناس كلهم بيكونوا شايفين، يعني المجتمع بيكون شايف، فدارين نعرف يعني الحاجة دي. رأيكم مثلا كناشطين في الحتة دي؟
كناشطين بنرفض هذا الأسلوب، رفض تماما بكل تفاصيله، لأن أنا ما ممكن أنا أعلم لي في شخص وأبنيه للمستقبل وهو جيل للمستقبل يكون معرض لإهانة والانتهاك بتاعت حقوق، ده أنا بشوفه انتهاك في حقوق الطفل. يعني في أساليب كده وأساليب بتاعت ضغط على التعليم، وده أسلوب غير ناجح في وجهة نظري، أسلوب غير ناجح، ومن الإمكان يستخدم أي أسلوب آخر بدل من التقيد بالجنازير، بالسلاسل، بالإهانة، بالضرب، وجود الطفل مثلا في العارة في البرد، يعني حاجات انتهاك عديد لحقوق الطفل. ويجب على المجتمع كله ده بيتوقف لنا على وعي المجتمع نفسه. أنا لازم أوعي المجتمع يقدر يعي دوره تماما تجاه أبناء وتجاه أطفال الولاية كلها، أو مش أطفال الولاية، كل الأطفال في العالم، لأنهم لسه أنا تصر في مسؤولية الناس الآخرين. فبالتالي نحن واجب علينا حمايتهم بكافة الأساليب، بكافة يعني بكل ما عندنا نناصر قضاياهم، نحافظ على حمايتهم، عشان نحن نقدر نخدم يعني جيل يكون جيل واعي وفاهم ومدرك لدوره ونستفيد منه في المستقبل.
نعم.
يعني ده حاجة بتطلب إنه وقفة تضامنية لكافة المجتمع، حتى نحن نوعي ناسنا ذات دعم. نحن ما نمانع للتعليم الديني، ونحن مع التعليم الديني، لأن التعليم الديني هو في كل ما نحن نحتاج له في الحياة، سواء كان نحن في الجانب الثقافي، سواء كان في السياسي، سواء كان في كل الجوانب دي بنلقاها برضو في الجانب الديني، الحاجات دي متضمنة. لكن يعني الناس الاستغلالية الخاطئة للجانب ده يحتاج للتعديل، والتعديل ده نفتكر في تقديري بجي يعني طريق توعية المجتمع. توعية المجتمع بيقوم بالوسائل المختلفة، وسائل مختلفة، تصميم رسائل مختلفة، أي رسالة على حسب المجتمع اللي أنا بقدم لهم الرسالة بختار، يعني بشوف اللهجات المحلية، اللغات يعني العادات التقاليد، في ناس بيسمعوا لي كده مثلا، أسخر الوسائل الإعلامية المختلفة، أنا ممكن أستخدم الإعلام الشعبي، وده أكبر جانب ممكن يساهم لي في توعية المجتمع بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير يعني جهد كده كبير. فإذا كانت التوعية دي بقت موجودة على مستوى المجتمع بتغير لنا في سلوك في حاجات كثيرة، حتى على المستوى الشيخ نفسه. الشيخ ذاته نحن منجيب ونديه جرعات، أقول له يا أخي إحنا ملاحظاتنا 1 2 3 نصدت لهم ذات أجهزة رقابية عادين تراقب الناس اللي بيشوفهم بيعملوا شنو، السلوك اللي بيمارسوه الأطفال شنو، عشان نحن نقدر نحدد ذات جذور المشكلة ذات شنو. حاسة في تقديري يعني أنا في تقديري إنه كونه شيخ خلوة يقتصد له مجموعة من الأطفال، يعني دي حاجة ما حصلت أول مرة سمعني بحادث كده في تاريخ السودان. فبنسمع إنه في شيوخ بيمارسوا حاجات كده وكده، لكن على أرض الواقع لم نشهد قبل ذلك. الموضوع ده يعني محتاج لوقفة تضامنية من كافة الناس، حتى لا يكون هناك يعني مراوغة من قبل المرتكب الجريمة. أنا أحيانا لما يلقى حشاشة كده أو عدم المراقبة أو الجدية التامة من قبل الرأي العام من قبل المجتمع، ممكن الليلة بكرة يقعد في السجن زي ما نحن شايفين المجرم بيرتكب جريمة، وبكرة بعد بكرة بتلقاه لافي وماشي في الشارع. لا. ده في حاجات كثيرة نحن، وده العامل الأساسي يعني عدم وجود التكميل أو الهياكل على السلطة في الدولة، ده أكبر مشكلة. إحنا لا عندنا برلمان، لا عندنا مجلس تشريعي، لا عندنا سلطة كده حاكمة قوية عندها سلطة في يدها تقدر تبسط هيبتها للحاجات دي. فده ذات نوع من العوامل المساعدة في ارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها، سواء كان اتصالات، سواء كان فريقات، سواء كان ناس، سواء كان يعني كل الظواهر السالبة في المجتمع.
نعم. في جانب تاني أعتقد أنه هو متعلق أكثر، إذا كان في زول من تخصص في الجانب النفسي، فأنا ما أعرف أيوة. تأثير الحاجات دي بالنسبة للأطفال يعني من الناحية النفسية لقدام، قدر شنو الحاجة دي بتأثر، وكيف الناس يمكن أن يتدخلوا بطريقة صحيحة لتقليل الأثار دي في المستقبل لقدام.
يلا في تأثير نشوف عديلة والأطفال حاليا محتاجين لدعم نفسي، والكارثة في إنه واحد في يعني الآثار النفسية والحاجات دي بتظهر بعد ما الزول يكبر شوية ويعرف مدى خطورة أو الجرم اللي تعرض له في صباه، ده مشكلة في حد ذاته. فبالتالي محتاجين لدعمين نفسيين، لبحثين نفسيين، وهم في ظروف زي دي متعامل خاص، محتاجين لتعامل خاص، محتاجين لحاجات كثيرة عن توعيتهم ذاتي بالشدة، بالإضافة إلى جرعات يعني داعمة تدفع بين بالروح المعنوية يشجعهم، يعني ما يهبطون إنهم هم كده خلاص يعني فقدوا حياتهم، فقدوا حاجات كثيرة، بالرغم من إنه حاجة مؤسفة جدا، أما حقيقة الأطفال دول فقدوا حاجات كثيرة مهمة في حياتهم، وده في مستقبلهم ممكن يشكل خطورة، ممكن ينتج عنه آثار نفسية أو عدائية عديد من انتقالهم بالنسبة للمجتمع نتيجة آثار بتاعة الجرم اللي ارتكبوه وهم في غار السن، وممكن يولد فيهم الحقد والأنانية في اتجاه المجتمع. فيه حاجات كثيرة آثار سالبية أو آثار سالبة بتظهر خلال المستقبل، يعني ما الآن، أنا الآن هو خلاص ما طفل،
شكرا لك سلافة محمد أحمد، عضوة مبادرة إعلاميون من أجل الأطفال بمدينة الفاشر، وأيضا الشكر لحكمة الحافظ من مجلس رعاية الطفولة على المشاركة في برنامج صوت الولايات من ولاية شمال دارفور. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى لقاء جديد.
هنا راديو دبنجا. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نقدم فيه الأستاذ أحمد عبد الجبار مدير الوبائيات بولاية شرق دارفور حول الوضع الصحي بالولاية والإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث الوبائيات. فنستمع لحديث الأستاذ أحمد عبد الجبار.
يعني كنا مستمعين بربوع ولاية شرق دارفور وولاية دارفور بسوء عامة، ونحن مرقبين على موسم الجفاف اللي هو فترة الصيف، وترتفع فيه درجة الحرارة مما يؤدي إلى انتشار كثير من الميكروبات اللي ممكن تسبب حالات مختلفة، ممكن تسبب حميات مختلفة، منها اللي هو سيزن بتاع مرض السيحاوي، وله أعراض يعني مختلفة السيحاوي، منها اتباع درجة الحرارة المفاجئ بصورة عالية جدا، وممكن يحصل تشنجات، وممكن يحصل صداع، وممكن يعمل يعني زغللة بالعيون، أو بيكون يعمل حالة فوبيا في الرؤية، ودي احنا بالنسبة لنا انه تكون اشتباح لحالة سيحاوي. وعراض هذه لأي فئة عمرية وخاصة الأطفال يكون يتم الإبلاغ لأقرب مركز صحي بصورة فورية وسريعة، حتى أنه نستطيع أن نأخذ عينات ونستطيع أن نشخص المرض بصورة مبكرة، لأنه الحالات المتأخرة بتعدي لتعقد الحالة وتعدي لكمبليكيت، وبالتالي أنه يتم التشخيص. المناطق البعيدة احنا في شركة دارفور نتعامل مع مستشفى الضعين كمشرفة مرجعي بالنسبة للأمراض الصيفية. بالنسبة للحالات المتاقمة لولاية جنوب دارفور، أي حالة تم تحويله لولاية جنوب دارفور بكميات مختلفة أو إسحالات مختلفة يجب أنه يعني يأخذ عنوان المستشفى اللي حولت عليه الحالة بصورة كاملة، ويعطى عنوان المريض بصورة كاملة، ويكون يتم الاحتفاظ على الضغوطات المعملية بحيث يتم متابعة الحالة وتفادي الحالات الأخرى. في موسم الشتاء تفاديا للإصابة بالسيحاوي لا بد من أنه يعني تجنب أماكن الاستحمام مثل الأسواق والمدارس والمجمعات بتاع شرب القهوة، والناس يشربوا موية بكمية كبيرة، لأنه السيحاب ينتشر في حالة الجفاف، في حالة أن الإنسان يكون عطشان والحلق يكون جاف يتدخل البكتيريا، وبالتالي يدخل الدورة الدموية مما يسبب التحاف البكتيري بالنسبة للسيحاب، وبالتالي لابد من شرب الماء بكمية كبيرة. في الولاية كذلك احنا كان ظهر لنا بعض الأمراض اللي هو في فترة الخريف من الشيكنغونيا والصنك من الكميات النزيفة، لكن الحالات دي اختفت، لأنه آخر حالات قبل 3 شهور كل الحالات الظهر والإشاعات كانت العينات نيجاتيف، وبالتالي إنه ما في كميات حاليا كميات نزيفة في ولاية شرق دارفور. الكميات النزيفة برضو يعني صاحبه بياخذ فترة طويلة، يعني أكثر من 72 ساعة، وكده بيكون الحالات المتأخرة حتى بعد ذلك بيكون في نزيف، سواء كان نزيف بالجلد بالأنف ولا باللثة ولا كده. في برضو في الموسم نحن نتوقع إنه ظهور الإشاعات المائية المختلفة أو الكوليرا، لأنه في ولايات السودان الأخرى بقت من أمراض متوسطنة في السودان، وبالتالي انه بابد من انه اي حاله حاليه ما يتبح مع الروس انه الناس تتعامل معه بصوره سريعه جدا جدا، يتم الابلاغ لاقرب مركز صحي. والرقم بتاع الطوارئ بتاعنا احنا منتشره في كل مراكز الصحيه في ولايه شرق دارفور، على حوالي 110 مركز صحي، وعندنا حوالي 56 مركز ابلاغ بمحليات الولايه التسعه المختلفه، وبالتالي التعامل مع اي اشاعه مع اي حدث بدون الا الرجوع للسلطات الصحيه لا يمكن احنا نوصل لمعلومه الحقيقيه في الاوقات المتاخره، لانه اي حاله وباء فلازم تنتهي مع انتهاء حاله الوباء، لا تستطيع ان تشخص المرض الا تاخذ عينه وتديه المعامل وتاخذ الاعراض، صاحب الاعراض لا يعرفه الا الشخص المدرب هو الكادر المعالج، سواء كان طبيب او مساعد طبي او قائد صحي معروف، ممكن يشخص لك انه المرض بصوره مبدئيا انه والله دي متماشيه مع نوع المرض كذا، بحيث انك انت حتى لو داير تاخذ عينه او داير تمشي للحاله او تمشي المنطقه بتاخذ الادوات المناسبه المشابه للمرض المعني. الكميات دي حتى الجروح بسبب حمى، صداع بسبب حمى، أي حاجة جسم غريب قشي جسم الإنسان بسبب حمى عالي جدا. لكن الحميات لها أعراض أخرى مصاحبة ما هو بتشخص إنه والله دي يمكن يتماشي مع نوع المرض المعني، سواء كان من الزفيرة، سواء كان في حاجة، سواء كان صداع، سواء كان شلل، سواء كان بكتيريا، سواء كان سعال الجسم. كل الالتهابات بالنسبة للأطفال بيعتبر إنه أمراض حادة جدا. وإحنا بنتابع مع كل حد. ظهر في محلية ياسين في منطقة لبط، وكنا متابعين مع أول يوم حتى للمستشفيات المشعلون، لكن بس هو الحاجة إنه يعني نحن متوفين ما احتفظ بالمستندات، ما لقينا المستندات النهائية. نحن نقدر نستند عليهم نشوف تشخيص المرجعي بالنسبة للحالة المختلفة. هم فعلا ثلاثة حالات لكن أسباب مختلفة. لكن التشخيص العام بالنسبة لنا خدينا في محور إنه يمكن يكون في حاجة ما دام إنه في تيبوس وفيها تشنجات وفيها يعني حرارة عالية دي تتماشى مع في حاجة. والآن عندنا يعني حركة دي مشان عملت الشكل المبدئي، ما في حالات أخرى يعني بنراقب كل ساعة وكل ثانية من الطفل، ما في حالات أخرى حصلت. لكن هناخد عينات مختلفة، وأخذنا العينة من في حالة رابعة لأنه تم الشفاء، ناخد عينة عشان نتأكد لنا إنه ده هو في حالة ولا نوع آخر من الأمراض. من الأهل المتوفين والمساعدة الطب الأولى اللي كان تم المقابلة، هو كان في حمى عالية وفي تشنجات، دي كانت الحاجات الجمر المزيدة. ارتفاع درجة الحرارة ما وجود التشنجات وتيبس في الرقبة ده بيتماشي مع حالات يمكن يكون حالة في حالة ما في نتيجة. النتيجة كانت نتيجة لأنه الأفضل لأنه التشنجات اللي تيبس يمكن يقول لك روبليتان يمكن يقول لك كده، وبالتالي يمكن يعدي لجنون بالدم في الفم وفي الأسنان كده. لكن النزيف احنا بنقصد هو النزيف التلقائي بتاعة النتيجة النزول مع الفراش بيت النزيف تحت اللثة، دي ممكن تفوتنا لأنه يمكن يكون كميات نزيفية أخرى مثلا سنجونيا والضلف وكده لأنه ظهرت البداية قبل كده. لكن دي الأفضل دي طبعا نتيجة للتشنج، فقط لكن النزول بفيه الدم في القسم لكن ده ما نزيف، لكن نزيف نتيجة لشنو الجرح نتيجة للتشنج. لكن الفوميا وتزخلل في العيون ده بيتماشى مع انه ممكن يكون في حاوي بالنسبة لنا. يعني حاليا احنا بنرسل حاليا في تدريب تيم يشتغلوا على شغل بتاع تعزيز صحة او شغل بتاع توعية، لكن بصورة عامة انه توعية بتاعته بتشوف انه كيف نتفادى التجمع وكيف نقدر نشرب المويه كثير وكيف نقدر نبلغ السلطات الصحية وكيف نقدر نبلغ الحالات دي وكيف نبكر جدا هي سيستم الاحتواء عشان نقدر نتم التدخل المبكر. وبرضه نشوف الجانب التطعيمي بالنسبة للأطفال أقل من 5 سنوات بنعمل مثل نشوف التطعيم فيها كاملة عامة تدعم في حاوي اتعملت في 2013 يمكن يكون عمر 7 سنوات دي بعد 2013 تم ولادته ويمكن يكون معي طعمه. في ظهر التدعيم برضه في السنين الفاتت للأطفال أقل من 5 سنوات برضه إنه يمكن يكون الفاتت عمرية دي ما حضرت التدعيم الجماعي الأولى وما خشيت في تدعيم الأطفال الأقل من 5 سنوات لأنه دخلت في وقت أخر شوي. في نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا للمناطق النائية اللي هو الكوادر المعالجة الخاص اللي مثلا الصيدليات، الناس اللي بيشوفوا عيادات عشوائية في الأسواق، يعني احنا بنمنع من بعيد جدا من إنه أي عيادة خاصة يحول لحالة مرضية لمستشفى مثلا في نيالة لا بد من أن يتحول من المحيطة الحكومية الموجودة في المنطقة المعنية الموجودة بكادر مع طربيه، لأن أي ذو صيدلية يش بدعي أنه والله كادر وكده بالتحلو صيدلية يجي أي حالة طوال يقوم يتحول، يعني زي ما تم تحويل حالتين من منطقة لبطة ما يتحولت من المركز الصحي الموجودة في المنطقة لبطة، تحولت من كادر هو بعد حلو صيدلية في السوق. فبالناحية إجرائية احنا ما بنعرف أهلية الكادر هو بالضبط شنو عشان هم يتحولين حالة من دون ياخذ لنا المعلومات الاساسيه الاوليه، يتصل بينا من الاول يتصل بكادر المعالج الموجود في مركز الصحه المعني لانه في اجراءات معينه بتتبع تفاديا ومحافظة للاخرين، يعني خلاص الحاله دي تصير بس لازم تحاول تفيد الاخر، وبالتالي اي كادر اول حاله من دون اجراءات رسميه بدون قنوات رسميه بتاخذ حسابته هو بنفسه، يعني لانه ده بتشتت افكار الناس وبتضيع لك الحالات وبتضيع المعلومات العلميه اللي انت ممكن بناءتك عليه لكيف حمايه الاخرين. لكن عشنا على تليفوننا 0123 0135 0155 0133 0155 0155 دي تليفون الطوارئ الوبائيات في الولاية لأي حال لأي بلاغ عشان عشنا نقدر نستجيب وقت مبكر، وعندنا أيام أيام استجابة سريعة موجودة في المحليات. لكن حتى الآن في الولاية ما في أمراض يعني خطيرة ظاهرة، الحميات اللي كانت ظاهرة برضو نزلت حتى الآن بين شهرين 0 ما في حميات يعني مختلفة.
شكرا لك أستاذ أحمد عبد الجبار مدير الوبائيات بولاية شرق دارفور، كنت معنا في راديو دبنجة.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم موجز بأهم أخبار اليوم الاثنين 21 من شهر فبراير. الآلاف يخرجون في مليونية كسر الجيت التي اتجهت إلى ساحة التحرير في بحري للتضامن مع المعتقلين. قوات عسكرية تمنع مواكب أم درمان من العبور إلى بحري باستخدام العنف المفرط والإطلاق الكثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع. السلطات تواجه مليونية 21 فبراير في بورت السودان بالاعتقالات والعنف المفرط وخروج مواكب في أكثر من 10 مدينة أخرى. لجنة أطباء السودان تكشف عن 92 حالة إصابة خلال مليونية 20 فبراير من بينها إصابات في الرأس والوجه. إدانة واسعة لإطلاق الرصاص الحي داخل مستشفى بحري خلال مواكب 20 فبراير واستشهاد أحد المرضى. 3 حالة اختصاب في قرية كمبروس بمحلية قلع النحل في ولاية القضارف ومخاوف من اندلاع اشتباكات بين المزارعين والرعاة. طالبات نيالا يعتصمن أمام مبنى داخلية القدس بموسي بسبب اقتحام مسلحين للداخلية للمرة الرابعة خلال أسبوع وأعمال نهب وتحديد بالاغتصاب. السلطات تنقل نحو 40 معتقلا من سجن سوبا وسجن التائبات إلى أقسام الشرطة تمهيدا للإفراج عنهم، و150 شخصا ما زالوا رهن الاعتقال. محامو الطوارئ وهيئة الدفاع عن المعتقلين يصفون إطلاق سراح المعتقلين بأنها محاولة لتغبيش الحقائق أثناء زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان. الحرية والتغيير تدعو لحملة وطنية لإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل جسم تنسيقي للعمل الميداني. الخبير الأممي المستقل لحقوق الإنسان يواصل لقاءاته مع المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية. بنك الخرطوم يفصل أكثر من 60 موظفا بسبب تنظيم إضرابات مطلبية، والمفصولين يعتزمون التصعيد القانوني والثوري. حرائق مجهولة المصدر تندلع في قرية قرقيس في حلفة جديدة بولاية كسل لليوم السادس وتقضي على عشرات المنازل. الأشخاص ذوي الإعاقة في نيالا ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بتكوين اتحاد يمثلهم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.